بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب القضاء من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي، وقد وصلنا فيه إلى كتاب الشهادات. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع بهم العلم. بدأ المؤلف كتاب الشهادات. والشهادات لغة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال: أرأيت الشمس على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء رأيته كالشمس أو سمعته يقينا. فالشاهد يخبر بما شاهده، والشهادة إخبار بما علمه الشخص بلفظ خاص كأشهد أو شهدت بكذا. والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مبينا أهمية الشهادة وأنها هي المرجع في فصل الحقوق وإثباتها وأن الحكم يكون بناء عليها. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. فالبينة عند جمهور الفقهاء إذا أطلقت البينة فإنما يقصد بها الشهادة، الشهادة. والحاجة داعية للشهادة لحصول التجاحد والتناكر. والشهادة تطلق على التحمل وعلى الأداء. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال: ولا تكتموا الشهادة. أشهدوا إذا تبايعتم، هذا في التحمل. ولا تكتموا الشهادة التي تحملتموها فأدوها كما تحملتموها. الشهادة حجة شرعية تبين الحق المدعى به ولا توجبه، إنما الذي يوجبه حكم الحاكم. فالشهادة هي طريق القاضي والحاكم للحكم، فإذا شهد الشهود جاز للقاضي أن يحكم بناء على الشهادة فيلزم بها. قوله: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. بين المصنف هنا حكم تحمل الشهادة. تحمل الشهادة في حقوق الله مباح، يعني لا يجب على الإنسان أن يشهد على السارق إذا سرق، أو على الزاني ونحو ذلك، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. أما حقوق الخلق فهي مبنية على المشاحة، فتحملها هو طريق لإثبات تلك الحقوق، فحكمه أنه فرض عين، فرض كفاية. ومن تحملها إن كانوا اثنين فأداؤها فرض عين، وإن كانوا أكثر من ذلك فأداؤها فرض كفاية مع القدرة بلا ضرر. مع القدرة بلا ضرر، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والمراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. إن لم يوجد من يتحمل الشهادة تعينت على القادر الحاضر أن يتحمل الشهادة، وهذا يشمل حقوق الآدميين كلها. أداؤها في حق الله تعالى كما قلت مباح، وأما أداؤها في حق غير الله فهو فرض عين لمن تحملها، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة. إن قام بالتحمل اثنان فالحكم هنا فرض عين، لأن الشهادة لا توجب الحق إلا بشهادة اثنين. إن امتنع الشهود من الشهادة أثموا، لأن هذا مقتضى فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي وإلا سقط وإلا أثموا. ولذلك قال الله تعالى في من كتم الشهادة بعد أن تحملها: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. متى يجب التحمل؟ إذا دعي إليها وهو ممن تقبل شهادته، إذا دعي إليها وهو ممن تقبل شهادته، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإن كان لا تقبل شهادته كفاسق، فالفاسق لا تقبل شهادته، حينئذ له أن يأبى، لأنه لو استشهد فشهد لقدح بفسقه، وحينئذ يتضرر بنسبته إلى الفسق. فمن دعي إلى شهادة وكانت تقبل شهادته فيجب عليه أن يحضر للتحمل. وأما إذا دعي للشهادة لحق من حقوق الله فلا يجب عليه أن يتحمل، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. يشترط أيضا أن يقدر الشاهد على أداء الشهادة وكذا على تحملها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه. فيشترط للتحمل والأداء عدم الضرر، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم يجب عليه التحمل، وفضلا عن الأداء، لقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. والمعنى في الآية يعني إما على كون الكاتب والشهيد فاعل أو نائب عن الفاعل، لا يضار الكاتب والشهيد بعدم تحمل الشهادة. والمعنى الآخر: ولا يضار، بمعنى يعني أن يكون هذا اسم فاعل لما لم يسمى فاعله، ولا يضر شاهد بمعنى لا يلحق به الضرر ولا يقع عليه الضرر الشاهد أو الكاتب. فالشاهد لا يشهد بما لم يستشهد، فلا يشهد زور ولا يزيد في شهادته ولا يضر المشهود عليه، وكذا لا يلحق الضرر ولا يقع على الشاهد في شهادته بأن يحمل ما لا يطيق أو أن ينحقه الضرر في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه. ثم قال المؤلف: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها. لا يجوز أخذ الأجر ولا الجعل على تحمل الشهادة وأدائها، وقالوا إن هذا هو الفرق بينه وبين شهادة الزور، فشاهد الزور يأخذ مقابل شهادته مالا، وأما شاهد العدل فهو يؤديها لحق الله تعالى. لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. إذا احتاج الشاهد أن يذهب إلى المحكمة من خلال تاكسي أو وسيلة نقل لها أجرة، فيلزم المشهود له أن يدفع هذه الأجرة، وهذه أجرة نقل وليست أجرة لأداء الشهادة. ثم قال، وهذه على ماذا يشهد؟ قال: وأن يشهد إلا وحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه وشهده. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. بما يكون العلم؟ يكون العلم بالسماع أو بالرؤية، يشهد بما رأى أو يشهد بما سمع. وهذا الأصل في الشهادة، وجاء فيها حديث ضعيف: على مثل هذه فاشهد أو دع، على مثل هذه فاشهد أو دع، يعني على مثل الشمس. والحالة الثانية أن يشهد بالاستفاضة، يستفيض لديه علم ممن ينقل هذا العلم له بأن هذا البيت لفلان، أو أن هذا البيت وقف، أو أن هذه العمارة لآل فلان، ويستقر هذا العلم سنوات طويلة وهو لم يحضر شراءه ولم يسمع التلفظ بعقده، فيدعى للشهادة فيشهد بما استفاض لديه من العلم، فيقول: أشهد أننا نعلم أن هذا البيت وقف، أو أن هذه العمارة وقف لفلان. ولا يشهد بقوله: أشهد أن فلان أوقفه، لأنه ما سمع ولا حضر، ولكنه يشهد بالاستفاضة بأن هذا المال أو هذه العمارة استفاض لدينا نحن أهل هذا البلد أن هذه وقف. وهذا معنى كلام الفقهاء: أو استفاضة عن عدد يقع بهم العلم، عن عدد يقع بهم العلم. ويمثلون لها بالشهادة بالنسب والنكاح والطلاق ونحو ذلك. فإذا سألت: هل حضرت العقد؟ يقول: لا، لكن استفاض عندنا أن فلان زوج لفلانة، أو أن فلان طلق فلانة، هل سمعت أو شهدت؟ يقول: لا، لكن بالاستفاضة. استفاض عندنا أن فلان ابن لفلان، فيشهد بنسب فلان بناء على الاستفاضة، مع أنه لم يباشر الولادة، هو لم يباشر الولادة حتى يشهد أن فلان ولد على فراش. وهذا أصلا مما لا يشهد به الرجال، ولذلك تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ولكن الناس يشهدون بالاستفاضة، استفاض أن فلان هو ابن لفلان وولد على فراشه، أو استفاضة عن عدد يقع بهم العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، يعني بغير الاستفاضة، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. يعني يشهد أحيانا بالاستفاضة أن فلان قد مات، هل رأيته وكشفت عن وجهه؟ لا، لم أره. هذه الشهادة المباشرة، ولكن استفاضة، أشهد بالاستفاضة أنه استفاض عندنا أن فلان قد مات، نشهد أن هذا هو وقف آل فلان ومصرفه، أن تقول هذا وقف على طلبة العلم. هل حضرت عقده؟ لا، ولكن استفاض أن هذا الوقف على الفقراء أو على طلبة العلم أو على الصائمين أو نحو ذلك. وهنا بالاستفاضة يشترطون أن تقع الشهادة بناء على علم من عدد يستحيل أن يتواطأ على الكذب. ما يكفي أني سمعت الخبر من واحد ولا اثنين ثم أذهب أشهد به وأدعي أن هذه استفاضة. أما إذا استقر هذا عند أهل البلد واستفاض فهو يشهد بالاستفاضة التي استقرت لديه. ولذا حتى هذه المسألة أحيانا تأتي في المعاملات، يعني لو رأى شخص يسكن بيتا أو يحرث مزرعة سنوات طويلة فهل يشهد له بالملك؟ من رأى شخصا يزرع هذه المزرعة ويصلحها ويقوم عليها أو يسكن هذا البيت ويدخل ويخرج ثم أتى من نازعه على هذا البيت فدعي للشهادة، لا يشهد إلا إذا حضر العقد، هذا السماع أو الرؤية، لكن الاستفاضة لا يشهد بأن هذا ملكه وإنما يشهد باليد والتصرف، فيقول أشهد أن هذه الدار أو هذه المزرعة بيد فلان يتصرف فيها تصرف الملاك من سنوات طويلة، أو عهدي بهذا البيت وهو بيد فلان يتصرف فيه. هنا شهد باليد والتصرف ولم يشهد بالملك. وقد يكون بعض الناس يضع يده على ملك غيره السنوات الطويلة يتصرف فيه تصرف الملاك لأن أهل هذا الملك لا يعلمون به، وقد حصل هذا في كثير من البلدان. ثم انتقل المؤلف إلى ما تصح الشهادة به، قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. قال من شهد بعقد نكاح أو غيره، من شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد أن يذكر شروط ذلك العقد، لأن الناس يختلفون في معرفة العقود وشروط صحتها، فقد يظن أن هذا بيع وليس ببيع، أو هذا نكاح وليس بنكاح، لاختلاف الناس في بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا فيشهد باعتباره صحيح وهو ليس بصحيح، فحينئذ يشترط الفقهاء أن يشهد ويذكر شروط ما شهد عليه. فإن شهد برضاع قال أشهد بأن فلانة أرضعت فلانا 5 رضعات محرمات في الحولين، ولا يكفي أن يقول أشهد أنها أرضعته، قد تكون هذا الرضاع ليس بمحرم، فلا بد أن تكون الشهادة موصلة، وكونها موصلة أن يشهد ويذكر شروط المشهود به. وإذا شهد بسرقة أن فلانا سرق فلا بد أن يذكر المسروق منه والحرز والنصاب الذي رآه، ولا يكفي أن يطلق وصف السرقة أشهد أن فلانا سرق من فلان، لا يكفي، لا بد أن يذكر شروط المشهود به حتى يترتب عليه حكم الشهادة. إذا شهد بالزنا لا بد أن يسمي ويعين الزاني والمزني بها وصفة الزنا وأنه رأى الميل في المكحلة مما يوجب هذا الوصف، ولا يكفي أن يقول أشهد أن فلانا زنى بفلانة ولا يصف الزنا الذي رأى، لأن الزنا لا بد فيه من صفات حتى تترتب عليها الحد، وإلا لم تصح الشهادة. إذا شهد بشرب خمر وصفه وحدده وبين نوعه ونحو ذلك مما تتميز فيه الشهادة وتوصل إلى مقتضاها. يقول كل العقود لا يجب فيها الشهادة إلا عقد النكاح، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، يجب إشهاد اثنين على النكاح لأنه شرط فيه، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما غيرها من العقود فلا يجب فيها الإشهاد بل يسن، وقد أمر الله تعالى بالإشهاد فقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وحمل هذا الأمر على الاستحباب لقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فحملوه على الاستحباب لهذه الآية. وأما شروط من تقبل شهادته من الشهود فهي ما بينه المؤلف بعد ذلك بقوله وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، ولكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة، ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والثاني من صفات العدالة استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ذكر المؤلف في هذا المقطع شروط الشاهد أو من تقبل شهادته، فذكر الإسلام والبلوغ. فالإسلام إذا كنا نشترط العدالة فمن باب أولى أن نشترط الإسلام، والبلوغ فلا تقبل الشهادة من الصبيان مطلقا على المذهب، ولو شهد بعضهم على بعض في الجراحات أو في غيرها، والمسألة محل خلاف، لكن الأصل إن الصبي الصغير يلقن فيتلقن، فلربما قيل له قل كذا فيقول كذا ولا يتحرز من الكذب أو التلقين، فلا تقبل شهادته. ومن قبلها في جراحاتهم فيما هم بينها قبل أن يتفرقوا من الفقهاء فإنما يرتب على ذلك الضمان المالي ليس إلا ويوجبه على الولي. والعقل اشترط أن يكون الشاهد عاقلا، فلا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه، وتقبل ممن يفيق أحيانا إذا تحمل حال إفاقته وأدى شهادته حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل. وأن يكون الشاهد متكلما لا أخرسا، فشهادة الأخرس لا تقبل ولو فهمت إشارته على المذهب، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. وفي وجه في المذهب أنه إذا فهمت إشارته قبلت شهادته، واختاره بعض أهل العلم. فالحاصل من هذا الشرط أنه لا بد للشاهد أن يكون متكلما حتى ينطق بالشهادة، فإن كان أخرسا قبلت شهادته إذا كانت بخط يده، لأن الخط فيه يقين، وأما الإشارة فليس فيها يقين. الإسلام ذكرنا هذا، قال الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، منكم يعني
منكم أيها المؤمنون، فلا تقبل الشهادة من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما للآية. أو آخران من غيركم إن أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين في الوصية في السفر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. فأجاز الله عز وجل للضرورة قبول شهادة الكتابيين في حال شهد على وصية المسلم في السفر إذا لم يكن هناك شهود مسلمون. الحفظ شرط في قبول الشهادة، فإذا جاء شخص وصفه الفقهاء بالمغفل كثير السهو والخطأ الذي لا يضبط ما حفظه، فلا تقبل شهادته لأنه لا تحصل الثقة بقوله، فلربما أدخل عليه شيء من الكلام فتحمله. فمن عرف بشدة الغفلة والنسيان فلا تقبل شهادته. والشرط السادس وهو شرط مهم جدا في الشهادة، شرط العدالة. والعدالة لغة هي الاستقامة، من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر فيها أمران. الأمر الأول الصلاح في الدين، والصلاح في الدين يشمل الصلاح في الدين يشمل شيئين. الأول أداء الفرائض وهي الصلوات الخمس والجمعة بسننها، فلا يقبل تقبل شهادة من داوم على تركها، يعني السنن، ذكره الإمام أحمد وغيره، لأن هذا دليل على تهاونه وعدم محافظته على أسباب دينه. وكذا كل ما وجب من صيام وزكاة وحج، أداء الفرائض. والشيء الثاني اجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. وضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب أو طرد أو وعيد شديد، كأكل الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين ونحو ذلك. وأما الصغيرة فهي ما دون ذلك من المحرمات، كسب الناس دون القذف والتلذذ بالنظر المحرم ونحو ذلك. فلا تقبل شهادة الفاسق بفعل كالزاني وشارب الخمر، أو الفاسق باعتقاده كأصحاب البدع. والأمر الثاني، الآن احنا ذكرنا الأمر الأول في العدالة وهو اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. الأمر الثاني هو استعمال المروءة، أن يكون ذا مروءة. ما هي المروءة؟ قالوا فعل ما يجمله ويحسنه، وترك ما يشينه ويدنسه من العادات المزرية التي لا تليق. وهذه المروءات تختلف باختلاف الأزمنة، فقد كان عندنا يعني أن الذي يأكل في الشارع هذا مخالف للمروءة، ولكن تغير الزمان، الذي يمشي بغير لبس البلد المعتاد كانوا يصفونه بأنه خالف المروءة، ولكن تغيرت الأعراف، فالمروءة تخضع للأعراف. يقولون مثلا لا تقبل شهادة الرقاص والمغني والذي يلعب ويسخر بالناس ليضحكهم ونحو ذلك من الأفعال التي هي قادحة بالمروءة. ومثل ما قلت لكم إن هذه تخضع للأعراف والعرف فيها معتبر والعادة فيها محكمة. متى زالت الموانع من الشهادة؟ كأن يبلغ الصغير، يبلغ الصبي، أو يعقل المجنون، أو يسلم الكافر، أو يتوب الفاسق، فتقبل شهاداتهم بمجرد ذلك لعدم المانع من قبولها، ولا تعتبر الحرية. فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة، وتقبل شهادة ذي الصنعة الدنيئة كالزبال ونحو ذلك، لأن بعض الناس يظن أن مثل هؤلاء تقدح في مرؤاتهم، لا تقدح في مرؤاتهم، وتقبل شهاداتهم إذا كانوا عدولا. باختصار، شروط الشاهد أن يكون مسلما، أن يكون مسلما عدلا حافظا ضابطا بالغا عاقلا متكلما. طيب، من هم الأشخاص الذين لا تقبل شهادتهم لبعضهم؟ في الجملة لا تقبل شهادة الشاهد إذا شهد لعمودي نسبه. عمودي نسبه هم الأصول من أي جهة، والفروع وإن نزلوا. قال المؤلف: ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ثم بين ضابط العدو: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. ذكر في هذا المقطع المصنف كما قلت من لا تقبل شهادتهم لبعض أو قوادح الشهادة للتهمة، فذكر تقريبا ستة: القرابة، فلا تقبل شهادة عمودي نسبه أصوله وفروعه. الأصول هم الآباء وإن علوا، الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من أي الجهات، ليس كالفرائض. الأصول يقصد بهم الأصل الوارث، لا، هذه الأصول فيدخل فيها أبو الأم لا يرث، ولكنه لا تقبل شهادته لأنه من الأصول. فكل أصل وكل فرع لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فبنت البنت غير وارثة، ولكن لا تقبل شهادتها لجدها ولا شهادة الجد لبنت بنته. لماذا؟ للتهمة بقوة القرابة. طيب شهادة الأخ لأخيه فضلا عن ابن أخيه وعمه وابن عمه قالوا مقبولة، ونقل الإجماع على قبولها، نقل الإجماع على قبولها. ولا يقبل تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، فكشهادته لزوجته وشهادتها له للتهمة ولقوة الصلة، ولأن بعضهم ينبسط في مال بعض، لأن الزوجة تنبسط في مال زوجها وكذا العكس. طيب ثم قال هذا الشهادة له. طيب الشهادة عليه تقبل، تقبل شهادة الوالد على ولده. فلو جاء والد يقول أشهد أن ولدي عليه دين لفلان تقبل، واضح؟ لأنه مشهود عليه. فلو شهد على أبيه أو على ابنه أو على زوجته أو شهدوا هم عليه قبلت، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على الوالدين، ما قال لل، فعليهم مقبولة إلا شهادته على زوجته بالزنا، وقد مر هذا باللعان لأنها شهادة عليها فلا تقبل، وأحكامها مبسوطة في كتاب اللعان. والنوع الثاني والثالث هو شهادة من يجر بشهادته من يجر له نفعا، فلا تقبل شهادته إذا كان يجر بهذه الشهادة نفعا له أو يدرأ عنه ضررا، يدرأ عنه ضرر. مثلا شريك يشهد لشريكه فيه فيما هم فيه متشاركون لا تقبل شهادته. فلو أن شخصا ساهم مع رجل في أرض ثم دعي للشهادة فجاء هذا المساهم أو هذا الشريك إلى المحكمة يشهد، فيسأل القاضي هل أنت شريك معه في الأرض؟ فإن قال نعم لا تقبل الشهادة لأن شهادته تجر له نفعا. العكس، إذا كانت شهادته تدرأ عنه ضررا مثل العاقلة إذا جرحت في شهادة الذين شهدوا بقتل الخطأ أو قتل شبه العمد، لأن بقتل الخطأ أو شبه العمد، لأنه إذا ثبت على جان قتل خطأ أو شبه عمد الدية على العاقلة وليست على الجاني بخلاف الجناية العمدية فهي عليه. فإذا جاءت العاقلة تقدح في شهادة شهود أو تجرح في شهود إثبات القتل، هذا الجرح يجلب لهم نفعا وهو أن لا يتحملوا دفع الدية فلا يقبل قدحهم فيه، فلا يقبل لأن هذه الشهادة تدفع الضرر عن أنفسهم. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، وكمن شهد وكالمجروح يشهد على جارحه. هنا في عداوة، هذا لأنه قذفه بالأمس أتى يشهد عليه هذا اليوم، فهذه عداوة توجب رد الشهادة، توجب رد الشهادة. أو شخص قطع الطريق، اعتدى على شخص بقطع طريق فيشهد عليه، نقول هذه عداوة توجب رد الشهادة. ما ضابط العدو؟ قال من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة التي تمنع الشهادة. طيب لو كان شخص يعادي شخص لدينه لله يكرهه لفسقه فهل هي مانعة من الشهادة؟ شخص يكره شخص لأنه صاحب معاصي ومنكرات فيكرهه في الله، فهل هذا الكره والعداوة مانعة أن يشهد عليه؟ لا، ليست مانعة. قال والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر ومتبع على مبتدع، لأن بينهم عداوة ظاهرة. وهذه العداوة دينية لا تحمله على الافتراء والكذب عليه، فإن كانت تحمله على الافتراء والكذب لم تقبل. طيب قال المؤلف وتقبل شهادة العدو لعدوه في عقد النكاح، لعدوه أو عليه في عقد النكاح. لماذا عقد النكاح؟ عقد النكاح الإشهاد فيه واجب، والمقصود من الإشهاد فيه إعلانه وإشهاره، ولا تهمة في ذلك، لا تهمة في ذلك. ولذلك استثنوا عقد النكاح لأن المقصود منه إعلان النكاح. ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية أو إفراط في حمية، عنده حمية لقبيلته أو لجماعته أو لأهل بلدته، حمية تجعله يقول الباطل، هذا لا تقبل شهادته في ذلك. وإن لم تبلغ رتبة العداوة، لأن هذه العصبية وهذه الحمية قد تحمله على الشهادة بالكذب. ثم انتقل المصنف لبيان أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود. كم عدد الشهود المشترط في المشهود به؟ قال فصل وشرط في الزنا 4 شهود، 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد أو نكاح، ومما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه غالبا الرجال 2. وفي مال وما يقصد به المال 2 أو 1 وامرأتان أو 1 ويمين المدعي. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما 2، ومع عذر 1. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو 1 عدل. هذا الباب أو هذا الفصل أراد فيه المصنف أن يذكر فيه عدد الشهود وما يقبل فيه الشهود من جهة جنس الرجال أو النساء. فعدد الشهود يختلفون بحسب اختلاف المشهود به، فأقسام المشهود به مختلفة. فالنوع الأول الزنا واللواط، فشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. فالقسم الأول الزنا ويقاس عليه اللواط، فلا يقبل في الزنا إلا أقل من 4 شهود رجال، فلا يقبل شهادة النساء فيه، يشهدون به ويكون عدولا تنطبق فيهم شهادة شروط من تقبل شهادتهم. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون، فإذا لم يتحقق 4 شهداء فهم كاذبون في حكم الله تعالى، فلا يقبل 3. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. واللواط يقاس على الزنا. يقول في المذهب: وكذا الإقرار بالزنا أو باللواط لا بد من 4 يشهدون أنه أقر 4، فالإقرار سلكوا فيه مسلك الشهادة، كما أننا نشترط 4 شهداء فلا بد أن يقر 4 مرات، لأن ماعز لما أقر التفت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات حتى كرر إقراره، فاعتبر 4 شهود لفعل الزنا. القسم الثاني: دعوى الفقر من الغني ممن عرف بالغنى، فلا بد أن يشهد له 3 شهود أنه أعسر بعد غنى، وأن فلانا قد أصابته جائحة اجتاحت ماله، وأن الصدقة تحل له، لحديث قبيصة بن مخارق الهلال رضي الله عنه: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه فيشهدون أن فلانا قد أصابته فاقة فحلت له المسألة. فهذه شهادة الفقر لمن عرف بغنى، وهذه تخالف شهادة الإعسار في المذهب، وهي ستأتي في القسم الثالث. القود في القصاص على البدن أو على ما دون البدن أو على ما يوجب التعزير أو على الإعسار، أن فلان معسر في مقابلة المدين والغريم الذي يطالبه، أو حد من الحدود كالسرقة والقذف وشرب الخمر، أو النكاح كالتزويج ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال، يشترط فيه رجلان عدلان، يشترط فيه رجلان عدلان، فلا تصح شهادة النساء فيه، ما تصح شهادة النساء. الحدود موجب القصاص بالنفس أو ما دون النفس، الإعسار، النكاح، وكل ما لا يراد به مال ولا يقصد به المال فيشترط أن يكون الشهود فيه رجلان عدلان. القسم الثالث: طبعا يدل على هذا القسم اشتراط الرجلين العدلين قول الزهري: مضت السنة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ألا تجوز شهادة النساء في الحدود. وكذا القود فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص، فيقبل فيه 2 كقطع الطريق بخلاف الزنا للآية. القسم الثالث أو الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع الرجال عليه فلا يقبل فيه إلا رجلين، كطلاق ورجعة ونسب ووصية في غير المال ووكالة في غير المال وتعديل شهود وجرحهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، والخطاب للرجال. وقاله سبحانه في الرجعة: ويقاس عليه غيره مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع الرجال عليه غالبا، ويقيسونه كذلك على العقوبات التي لا تكون شهادة النساء فيها معتبرة. والقسم الرابع أو الخامس: الشهادة في المال أو ما يقصد به المال، فتجوز من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، أو رجل ويمين المدعي. فوسع الله سبحانه وتعالى في هذا النوع في البينات لكثرة وقوعه ولاطلاع النساء عليه غالبا. فالبيع والإجارة وتأجيل الثمن أو المثمن وخيار الشرط في البيع والوصية بالمال والتوكيل بالمال، كل ما يقصد به المال، الجناية الخطأ إذا كانت يعني توجب دية، الغصب، الإتلاف، فسخ عقود المعاوضات ونحو ذلك، كل ما فيها مال أو يقصد بها المال من العقود فتجوز فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، لقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وسياق الآية في الأموال، والإجماع منعقد على ذلك. وأما شاهد ويمين المدعي فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. وأحيانا تكون الشهادة بناء على إخبار طبيب أو نحوه، وهو ما قال: وفي داء دابة وموضحة، يعني داء الدابة يطلع عليها رجل خبير، أو يطلع الموضحة هي الجرح الذي يوضح العظم، فيتضح العظم الأبيض هذا جرح، فهذه الموضحة تجب فيها جزء من الدية، يشترط فيها قول اثنين. فإذا تعذر قبل قول واحد وشهادة واحد، لأنها كقول الخبير، وقد يتعذر وجود شاهدين يشهدان بهذه الجراحات. وكذا الرضاع ونحوه، فالأصل شهادة اثنين، فإن تعذر فتقبل فيه شهادة واحدة أو واحد. إذا اختلف الشاهدين، اطلع طبيب واطلع طبيب آخر واختلف أقوالهم، فالقول قول المثبت، والمثبت مقدم على النافي. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب والرضاع والنسب والاستهلال، المقصود بالنسب الاستهلال هو أن يستهل المولود أول ما يخرج من بطن أمه، يستهل صارخا. من الذي يحضر هذا الاستهلال؟ في الغالب امرأة، امرأة هي التي تولد هذا. فيقبل في هذا النوع الذي لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة. ومثله لو وقعت جراحات بين النساء في عرس أو في حمام خاص بالنساء، الحمام هو المستحم، كانوا يستحمون في الحمامات قديما، فهو خاص بالنساء، فلو وقعت جراحة مواربة فمن يقبل قوله هناك هو شهادة امرأة واحدة. فإن شهد رجل عدل على ذلك قبل، لأن الرجل أكمل في شهادته. يعني لو شهد رجل بأنه ولد امرأة قد يحصل مثل هذا فتقبل شهادته في مثل ذلك، أو أنه اطلع على عيب. طبعا الحكم التكليفي غير الحكم القضائي، هو لا يجوز أن يباشر الولادة إلا في حال التعذر والضرورة، أما الأصل فلا يجوز إلا إذا تعذر. فلو وقع ذلك فشهادته معتبرة. نعم. هناك ما لا يطلع عليه الرجال غالبا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة كعيوب النساء. إذن باختصار أقسام المشهود به: الزنا واللواط، دعوى الفقر من غني، بقية الحدود، وما ليس عقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال. فالزنا واللواط يشترط فيه 4 شهود رجال عدول، دعوى الفقر من الغني 3 شهود، بقية الحدود غير الزنا أو ما ليس بعقوبة ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، فيشترط فيه شاهدان عدلان من الرجال. المال وما يقصد به المال يقبل فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين المدعي. الموضحة ونحوها فيقبل فيه قول طبيب واحد وبيطار واحد، فإن أمكن قول 2 فهو أولى قياسا على الشهادة. وأما ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو ما يكون من أمور النساء كعيوبهن التي تحت الثياب أو الولادة ونحوها، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى كتاب الشهادة، قال: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أحيانا الأصل أن الشاهد يخبر بما رأى أو بما سمع وبما حضر، لكن إن تعذر الشهادة بالنفس هل يقبل أن يشهد على شهادة غيره؟ أو يأتي شخص شهد شهادة فيقول: تعال يا فلان اشهد أني شهدت، أو أن فلانا أشهدني على بيع أو أشهدني على وقف أو أشهدني. فإذا احتاجك أو دعيت إلى المحكمة فاذهب واشهد على شهادتي. في الجملة كل ما كثرت الوسائط بين القاضي وبين الشهود كلما أدى ذلك إلى ضعف الحجة. ولذلك الشهادة على الشهادة هي لا تقبل إلا بشروط صارمة، لا تقبل إلا بشروط صارمة، وسيأتي بيان هذه الشروط. قال: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي. أمس أخذنا كتاب القاضي للقاضي. المذهب أن كتاب القاضي للقاضي لا يقبل إلا في حقوق الآدميين، فهم هنا الشهادة على الشهادة لا يقبلونها إلا في حقوق الآدميين. فلو أنه تحمل شهادة في حد من حدود الله لا تقبل. فلو قال: اشهد أني شهدت على فلان أنه شرب الخمر، لا يقبل القاضي هذا، لا بد أن يأتي شاهد الأصل ويشهد. فإن شهد على شهادة غيره فلا يقبل، لأنه شهادة على حد من حدود الله. واضح؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي على القاضي، وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى. طبعا هذا المذهب بعض العلماء يرى أن كتاب القاضي في القاضي يقبل فيه كل شيء، لكن نحن نسير على المذهب. لماذا المذهب قال لا نقبل الشهادة في حقوق الله؟ لأن حقوق الله مبنية على الستر وعلى الدرء بالشبهة، ولو أجا وأقر ثم انسحب عن إقراره قبل انسحابه، والشهادة على الشهادة تحتمل الغلط والسهو وكذب شهود الفرع أو كذب شهود الأصل، وهذا احتمال يعني موجود، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. يعني نحن لا نقبل شهادة الفرع، الشهادة على الشهادة هناك شهادة أصل، هم الذين باشروا الشهادة سمعوا أو رأوا، ثم شهادة الفرع الشهود هؤلاء حملوها لآخرين. يقول لا نقبل شهادة الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر شهود الأصل بالموت، كأن يموت شاهد الأصل فيأتي يقول أشهد أن والدي قال كذا وكذا، فنقبلها لأنها تعذر وجود شاهد الأصل بالموت. أو المرض، مريض أو فقد الوعي ما يستطيع أن يؤدي الشهادة، أو غائب غيبة مسافة قصر ولا يستطيع القاضي إحضاره ولا استخلاف قاضي آخر لسماع الشهادة منه. يعني الآن لو كان شخص غائب، المتبع أنه يكتب القاضي للقاضي أنه يوجد لديك شاهد يشهد بك هذه القضية، اسمع منه الشهادة ووجه له هذه الأسئلة، فيسمع من شاهد الأصل. لكن إن غاب غيبة لا يستطيع مع يعني إحضاره أو إنابة قاض آخر لسماعها، فإنه تسمع شهادة الشاهد عليه، الشهادة على الشهادة. أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان، هو خائف من سلطان يبحث عنه أو يبطش به، فيشهد على شهادة هذا الخائف الذي لا يستطيع أن يحضر مجلس الحكم ويؤديها كشهادة عن شهادة. قالوا أيضا يشترط أن يستمر العذر إلى الحكم. يعني أفرض شاهد الأصل كان غائبا وقبل الحكم حضر الأصل، فلا بد أن يأتي للقاضي ويشهد بشهادته الأصلية، ولا نكتفي بالشهادة على الشهادة. أيضا قالوا عدالة الشهود واستمرار العدالة لشهود الأصل وشهود الفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث قبل الحكم قادح في شهادة الأصل أو شهادة الفرع فهي شهادة مقدوح بها. فلو فسق شاهد الأصل أو شاهد الفرع فيكون ذلك قادحا في الشهادة. وأيضا الشرط الخامس قالوا استرعاء أصل لفرع أو لغيره. يعني لا بد أن يأتي هذا الأصل ويحمل غيره، يطلب رعايته ويقول أرعني سمعك واسمع هذه الشهادة فإنها شهادة صادقة، إن فلان قد أوقف هذا البيت أو قد باع لهذا، فلا بد أن يسترعيه. ولا يكفي أن يسمعه يتكلم يسولف في مجلس فيأتي يشهد بهذا، لأنه قد يكون وعد وليس بعقد. أنا أحيانا أقول أبعطيه كذا، سأفعل كذا، سأوقف، فيقول سمعته في مجلس، هل استرعاه حمله الشهادة؟ لا بد أن يكون شاهد الفرع حمل من الأصل الشهادة بالاسترعاء والتنبيه ولفظ التحمل، فلو سمعه من غير استرعاء لم تصح شهادته، إلا إذا سمعه يشهد بها عند حاكم، يعني كان حاضر في مجلس القضاء وسمع الشاهد يشهد، ثم احتجنا هذه الشهادة تكرر فلم نجد شاهد الأصل. يأتي شاهد الفرع يقول سمعت فلانا يشهد أمام القاضي بكذا وكذا وكذا، فتكون شهادة على الشهادة. صفة الاسترعاء أن يقول اشهد علي، اشهد على شهادتي أني أشهد، أو اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، أو أنه أقر عندي بكذا. فإن لم يسترعه لم يشهد، إلا إذا شهد، إلا إذا سمعه يقولها عند حاكم أو بين السبب، كان يقول إن فلان في ذمته لفلان 100,000 قرضا حسن أو بسبب بيع مؤجل، فهنا يشهد بذلك. وأن يؤدي الشاهد الفرع بصفة تحمله كما تحمل، وأن يعين الأصل، يسمي الأصل. ما يكفي أن يقول إني سمعت فلانا، ولو كان تابعيا يقول سمعت صحابيا ما تقبل، حتى يقال إن فلان حدثه فلان من الصحابة، لا بد أن يسميه لأنها شهادة، فلا بد أن يسمي. ولا يكفي أن يقول والله شهد عندي شيخ من شيوخي أو الثقة من الناس أن فلانا كذا وكذا، لا بد أن يسميه من هو ويعينه. وأيضا ثبوت شهادة الأصل، ثبوت عدالة الجميع، يعني شهادة الأصل والفرع لأنها شهادتان، فبناء الحكم على الشهادتين جميعا. إذن شرط قبول الشهادة على الشهادة أن تكون في حق يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى، وأن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة مسافة قصر، وأن يستمر هذا العذر واستدامة العدالة وتعيين شاهد الفرع لشاهد الأصل وثبوت عدالة الجميع، وأن تكون هذا التحمل عن استرعاء، فيسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع. وإذا رجع الشهود، شهود المال قبل الحكم لم يحكم، فلو كذبوا أنفسهم بعد الحكم قبل الحكم لم يحكم، فإن كذبوا أنفسهم بعد الحكم ضمنوا هذا المال، الشاهد هو السبب في هذا الحكم فيضمنون المال ولا ينقض. أما إذا كانت في قصاص أو جناية فإنه إن كذبوا أنفسهم بعد الحكم وقبل التنفيذ فإنه يرجع، لأنه قد لا يتدارك، هذا أمر لا يتدارك، أما الأموال فهي تتدارك بتحميلهم الضمان. إذا بان خطأ المفتي أو القاضي في إتلاف لمخالفته قاطعا، يعني دليلا قاطعا من الكتاب والسنة، فإنهما يضمنان. أما إذا خالف بسبب مسألة خلافية أو اجتهاد فإنهما لا يضمنان. فمن قتل شخصا ظنه مرتدا وهو جاهل وقد خالف أمرا قطعيا من كتاب أو سنة فإنه يتحمل ويضمن وعليه القصاص. أو قطع يد رجل في غير سرقة يظنها سرقة، أو جلد بشرب من لا يستحق الجلد فهلك، فهنا يضمن. وهل الضمان للقصاص أو الضمان بالدية محل خلاف، الراجح أنه يضمن الدية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم، كثير من الناس ينظر للمحاكم الشرعية نظرة سيئة بسبب صعوبة ثبوت الحكم، فما الرد؟ يا إخواني نحن لنا 3 أيام في كتاب القضاء. القضاء هو الإثبات، والشريعة جعلت ضوابط للإثبات، من أتى بها ثبت حقه، والأصل براءة الذمة. فالمفرط في إثبات حقه لا يلوم المحاكم على عدم تثبيت حقوقه المرسلة، فإذا أردت أن تعقد عقدا فقد جعلت الشريعة لك أدوات إثبات وتوثيق، من الإشهاد وكتحرير العقود والإشهاد عليها وتوثيقها، كل هذا حتى لا تحتاج إثبات حقك في المحاكم. بل من العقود من إذا أبرمته مباشرة تذهب إلى قضاة التنفيذ، واجبة التنفيذ. ومن البيانات والعقود المعاصرة كسندات الأمر والشيكات، هذه واجبة التنفيذ، فمن أخذها محتاطا لحقه ثبت حقه، ومن ترك حقه مرسلا فلا يلوم المحاكم. نعم قد يوجد مواعيد متباعدة أو كذا، أشياء إجرائية، لكن الأصل أن الإنسان الذي يحتاط لنفسه بإثبات حقه وتوثيق حقه وفق ما نص عليه الشارع فسيسلم ويريح نفسه من المتاعب. نسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب الإقرار ونختم به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.